www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآيات الكريمة من سورة الطور يتابع الله جل جلاله نعم الجنة، وكان حديثنا حول هذه النعم منذ ليالي عديدة. شرحنا بعض هذه النعم من النعم التي يذكرها الله سبحانه وتعالى، نعمة اجتماع الأسرة إذا صح التعبير. لا شك أن العاطفة البشرية تريد أن تجتمع الأسرة فيما بينها، خاصة المؤمنون. الحالة الإيمانية عادة تضفي هالة من العاطفة الاجتماعية بين الأب والابن، بين الوالد وأولاده، بين الأم وأولادها، بين الأقرباء عموما. هذه العاطفة يعبر عنها الإسلام بالرحم، ويصر على صلة الرحم كثيرا. في كثير من الروايات والأحاديث وحتى في الآيات القرآنية تأكيد شديد عجيب، يستغرب الإنسان من هذا التأكيد على صلة الرحم، كأن الإسلام يريد للمؤمنين تواصلا وتواددا وتآلفا فيما بينهم. الإسلام عادة يوصي بالتآلف بين المؤمن وأخيه المؤمن، بين المؤمنة وأختها المؤمنة، فكيف إذا كانت هناك وشيجة الرحم؟ فكيف إذا كانت هناك قرابة بين هذا المؤمن وذلك المؤمن؟ حتى أنه في بعض الروايات أن صلة الرحم تزيد في العمر، أن صلة الرحم توسع في الرزق، أن صلة الرحم من شرائط الإيمان، ومن لم يصل رحمه فعليه كذا وكذا من العقاب. أنتم أعرف وقد سمعتم من مشايخنا وعلمائنا كثيرا حول صلة الرحم، وبحثي في هذه الليلة ليس حول صلة الرحم، إنما مجاله في مكان آخر. فقط أريد أن أشير إلى حقيقة، وهي أن الصلة تنعكس على سلوك الإنسان نفسه أيضا. الذي يصل رحمه يعتبر في الحقيقة إنسانا حقيقيا، والذي لا يفكر إلا في نفسه ولا يفكر إلا في ذاته هذا إنسان أناني، هذا يعتبر إنسانا لم يفهم الدرجات العالية من الكمال. الصلة بأقسامها ليست الصلة فقط بإعطاء المال وبإعطاء الطعام، هذا قسم من الصلة، هناك أقسام كثيرة، ولو بالكلمة الطيبة، ولو بموقف يقف الإنسان لأخيه المؤمن، لقريبه من رحمه، وهكذا. هذا في الدنيا. المؤمن بهذه الخصلة عندما ينتقل إلى عالم الآخرة يشتاق إلى أولاده المؤمنين، يشتاق إلى أقربائه المؤمنين، يشتاق إلى من كان معه في الدنيا، زميله، صديقه، أخوه. هذا الشوق الذي كان منبعه الإيمان، أنا كنت صديقا لك لأنك مؤمن، وأنت كنت صديقا لي لأنني مؤمن. هذه الصلة التي كانت موجودة في الدنيا تنعكس علينا في الآخرة. من النعم التي يشير إليها القرآن في هذه السورة وفي هذه الآية بالذات التي تلوتها عليكم، نعمة أن الله يمن على المؤمنين باجتماعهم بعد الفرقة، أي فرقة من بعد الموت إلى الجنة. 1,000,000 سنة، 50,000,000 سنة، لا ندري، لأنه لا يعلم أحد متى تكون القيامة، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كم نبقى في القبر من سنين؟ كم يطول عالم البرزخ؟ وكم يطول يوم القيامة؟ يوم القيامة إشارة أكو في القرآن أنه 50,000 سنة مما تعدون، ولكن عالم البرزخ هل يعرفه أحد؟ هذه الفرقة التي حصلت من حين الموت إلى ورودنا إن شاء الله بشفاعة أهل البيت إلى الجنة، الفرقة تأتلف مرة أخرى، نجتمع مرة أخرى. هذه من المنن ومن النعم. كيف من المنن؟ هناك شخص كان عابدا مجاهدا في سبيل الله، تقيا ورعا، ابنه لم يكن بذلك الشكل، بذلك المستوى. الشفاعة تشمله ويدخل معه في الجنة. هذه إشارة إلى هذا المعنى. انظروا إلى الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا، يعني الذين في الجنة، هذه صفتهم، من صفاتهم، من النعم التي ننعم عليهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ذريتهم، زوجتهم، أمهم، أولادهم، أقرباؤهم، ما يطلق على الذرية، ذرية رسول الله، حتى أنه يشمل عليا مع أنه صهر، ويشمل فاطمة سلام الله عليها فهي الذرية الطيبة وهي الكوثر، ويشمل الحسنين وأولاد رسول الله، حتى إن شاء الله يشملنا نحن السادة أيضا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، بشرط أن يكون الذرية مؤمنة مو كافرة، ولكن هذه الذرية عندها بعض النقص في الأعمال. اتبعتهم، يعني اتبعت الذين آمنوا بإيمان، نحن نمن عليهم. هذه الكلمة مني، بعدين شوفوا المنة شنو. ألحقنا بهم ذريتهم، نجيب ذريتهم، نخليهم معهم في الجنة. هذه نعمة من النعم الكبيرة. وأنا أتصور أن هذا باب واسع من أبواب رحمة الله وفضل الله. وإذا
تمكنا أن نوسع مفهوم هذه الآية يعطي مفهوم كبير جدا. يعني يمكن أن الابن المؤمن يشفع لأبيه الفاسق المقصر، يمكن أن البنت المؤمنة العادلة المتقية تشفع في أمها التي لم تكن ملتزمة، يمكن، نعم، بشرط أن تكون مؤمنة. هي مؤمنة وذلك مؤمن ولكن عنده نقص في بعض الأعمال. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، ألت في اللغة العربية يعني نقص أنقص، وما ألتناهم من عملهم من شيء. الله يقول أنا كريم، إنني أكرم الأكرمين، إنني معدن الكرم، ما أحتاج أن آخذ من عمل الأب وأعطي إلى عمل الابن. يعني مو الله بخيل، مو مثلنا إحنا، نحن نبخل، بخلنا فينا ذاتي في بعضنا، حتى إذا نريد شوي نعطي نعطي ولكن نحسب ألف حساب، الله ما يحسب ألف حساب. وما ألتناهم من عملهم من شيء، من عمل منه؟ من عمل الآباء. الآباء متدينون عادلون ذهبوا إلى ربهم، الولد بين بين، الذرية كانت مقصرة في بعض الأعمال، نجمعهم في الجنة. وهذا جدا باب كبير، يعني باب يفتح ألف باب، أن الله رحمته واسعة بهذا الشكل، أنه لا ينقص من عمل الوالد ويعطي إلى عمل الابن المقصر، والوالد يبقى على درجته، مو أنه يأخذ منه. يعني إذا الوالد عنده ألف قصر في الجنة، يجيبون الولد المقصر، يشفع له والده المؤمن ويدخل الجنة ويعطى له ما يعطى، ولا يؤخذ من قصور الوالد ومن النعم التي أنعمها الله عليه. هذه النعمة من النعم الكبرى في الجنة، يعني نعمة الألفة، يعني نعمة أن المؤمنين كما كانوا في الدنيا يصلون أرحامهم وكانوا يتفقدون على أرحامهم الصغار الفقراء، هؤلاء في الجنة يجتمعون ببعضهم البعض. الوالد يقول وين ابني؟ يقول تفضل. الوالدة تقول أين بنتي؟ أين ابني؟ يقولون لها تفضلي. كرامة لك أيتها المؤمنة، نعطيك شفاعة أن تشفعي لابنك، أن تشفعي لابنتك. يعني القضية أولا كرم الله سبحانه وتعالى، ثانيا إكرام المؤمن. المؤمن جدا مكرم. هناك أحاديث عجيبة أن كرامة المؤمن عند الله أعظم من الكعبة. الكعبة حجر والمؤمن كرامته عند الله أعظم من هذا الحجر. ليكون واحد يهين مؤمن، ليكون واحد يهين ضعيف، ليكون واحد يؤذي إنسان لأنه فقير. المؤمن إذا مؤمن متقي عند كرامة عند الله، عند قدر وشأن عند الله. شأنه أنه يشفع، مو أن رسول الله المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. ليست الشفاعة فقط للأنبياء، وليست الشفاعة للأوصياء فقط، ليست الشفاعة للملائكة والمقربين. المؤمن يشفع، كما أن المؤمن في حديث تلوته عليكم في العام الماضي إذا تذكرون في باب الشفاعة، أن المؤمن يشفع ربما في مئات وآلاف من الناس تكريما لموقفه في الدنيا. هذا له كرامة عند الله. نرجع إلى الآية. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. الذرية كانت مؤمنة، كانت ملتزمة، بس ما كان لها استحقاق الوصول إلى الجنة. ألحقنا بهم ذريتهم، نلحق ذريتهم بهم كرامة لهم، تكريما لمقام الإيمان. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. بعدين هنا يقول أكو قانون في الآخرة، كل امرئ يعني كل شخص بما كسب، يعني بما عمل، بما ارتكب، بما صنع، بما أدى في حياته من أعمال، رهين يعني ملتزم. الإنسان عادة لزيم أو لازم عمله، وعمله يلزمه رهين. الرهن لماذا يقال رهن؟ لأنه في وديعة عند الشخص يلزمه. الرهين في اللغة بمعنى اللازم للإنسان، الإنسان رهن عمله. هذا ما يخالف، ولكن إحنا بما أن الله رحيم ودود رؤوف أرحم الراحمين، يعطي كرامة لهذا المؤمن ويدخل ذريته بسببه في الجنة، ويلحق الذرية بهذا الشخص بهذا المؤمن. هذا أصل الآية. الآية واضحة. الآن الروايات الدالة على ذلك عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قصرت الأبناء عن عمل الآباء. تصور أن هناك آباء، الآن في عصرنا هناك آباء متدينون، أهل المساجد، أهل الحسينيات، أهل الصدقات، أهل الصلاة، والأولاد بين بين. في اليوم كنت رايح إلى بلد غربي من هذه البلاد التي أسافر إليها، رأيت إنسانا من المؤمنين ظاهرا، قلت له: فلان تصلي؟ هذا فكر شوي قال: بعض الأوقات أصلي. خب هذا بعض الأوقات يصلي، أبوه أعرف أباه يصلي دائما، كان يصلي الله يرحمه، هذا أبوه كان يصلي دائما، يصوم دائما، ملتزم بشكل كامل، ابن تارة يصلي وتارة لا يصلي، تارة يصوم وتارة لا يصوم. شوفوا، قال يعني قال الصادق: قصرت الأبناء عن عمل الآباء. الأبناء لم يصلوا إلى درجة عمل الآباء، فألحق الله عز وجل الأبناء بالآباء، فألحقنا بهم ذريتهم. فماكو ألحقنا بهم ذريتهم، فألحق الله عز وجل الأبناء بالآباء ليقر بذلك أعينهم. يعني يجي الأبو إلى الجنة يشوف ابنه ما موجود، يسأل الله سبحانه وتعالى: ربي ابني. ممكن تقول خب نوح طلب ابنه، لا ذاك شكل آخر. الابن المؤمن ده نقول، ليس المؤمن الابن الكافر. ابن نوح لم يكن مؤمنا أساسا، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح بشرط الإيمان. ولذلك هذا ليش أقول باب يفتح منه ألف باب، من الأبواب الفكرية التي تفتح للإنسان، أنه لازم ندير بالنا على أولادنا. لنقول هذا ما يصلي إلا حتى إذا ما يصلي إلا تارة، حتى إذا لم يصلي إلا قليلا لا بأس، جيب أكثر، لا تطرده من المسجد. وإحنا نفكر، بعض الناس يفكرون أن أهل المسجد أصحاب الحسينيات أهل الدين كلهم لازم يكونون في أعلى درجة من الالتزام. لا، من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ يقولون فد واحد كان من العلماء في بلد من البلاد. أريد أمثل لك طريقة الهداية. شلون طريقة الهداية؟ جاء إليه تاجر من أصدقائه، كاسب من أصدقائه، قال: أيها العالم، إن لي ابن ذهب إلى أوروبا. مو هذول الأولاد اللي يروحون كم يوم في أمريكا في أوروبا يتعلمون كم كلمة، يجي يتفنتر حسب تعبيرنا، يتكبر على والدي وعلى أقربائه. ليش؟ لأنه رايح أوروبا. طبعا هذا بالقديم كان أكثر هذا التكبر، هسه شوية لأنه الناس وايد تروح إلى الغرب فصار عادي شوية. أما قديما أنا أتذكر أن بعض الشباب عندما كانوا يذهبون إلى الغرب للدراسة، عندما كان يرجع هو كان متكبر. ليش؟ لأنه أنا درست في سوربون، درست في هاروارد، في أكسفورد، خوش حاجة يعني شنو. فكان يجي رأسا عندما كان يجي يريد يبين نفسه أنه صار غير شكل، شي يسوي؟ يترك الصلاة، يستهين بالمقدسات أول ما يجي. طبعا مو كلهم، بعضهم الحمد لله. أنا أشوف في الكويت كثيرون يذهبون إلى الغرب وتدينهم والتزامهم تارة يصبح أقوى أيضا، والحمد لله يصير حالة تحدي عنهم، وهذا زين. ولكن كان هكذا سابقا. هذا الرجل بعث ابنه إلى الخارج ليدرس، فرجع. لما رجع ترك بعض الصلاة والواجبات وقام يستهزئ. هذا الكاسب هواي استوحش، قام يهين الولد، يتعارك وياه، ابني لازم تصلي. هذا قال عمي هذا الحكي ما يفيد، هذا احنا رحنا افتهمنا العلم، الحضارة المدنية، التقدم، شنو هالحكي. المهم جاء الى هذا العالم الورع التقي الواعي، العالم الواعي ليفهم. قال له صديقه، قال له بانه هذا ابني هالشكل شو اسوي. العالم فكر، قال رايح لأوروبا، قال إيه، قال جيبه عندي ما يخالف. قصدي من هذه القصة ليس سرد القصة، قصدي أنه طريقة الهداية لازم نعرفها شوية. ندائي وخطابي إلى الآباء وإلى الأمهات، طريقة الهداية يجب أن تكون طريقة لينة مرنة محببة للدين. قال له جيبه، جاب الولد، قعد عند العالم، جاب له شاي، اهلا وسهلا حياكم الله. اول سؤال اللي ساله قال له ابني انت تصلي؟ هو كان قايل الوالد انه هذا ترك الصلاه اصلا ويستهين. قال ابني انت تصلي؟ خب انسان عالم عمره 60-70 سنة وقور يسال من شاب، هذا ارتبك. قال شوف هسه، قال في نفسه هاي بسم الله الرحمن الرحيم، اول ما رحنا عند العالم يريد يحاكمني. باوع الشكل بنظره شزره. قال له سيدنا او شيخنا، ما ادري شنو كان شيخ او سيد، قال له سيدنا دورات اصلي، يوم اصلي 50 يوم ما اصلي. اي شكل بالاستهانه. هذا العالم اطرق براسه الى الارض هنيهه ورفع راسه بحالة من الخضوع والخشوع والجدية. مو كان يريد يسوي يعني حالة من الرياء، لا. قال له ابني أشكر ربك أنه أنت تصلي تارة، أنا شو أسوي؟ عجيب، أنا شو أسوي إلى معنيين، أنا شو أسوي يعني أنت متصلي يا عالم يا سيد، شنو معنى هذا؟ فقال الولد هذا الشاب تنرفز شوية يعني يرتبك، اهتز من هذه الكلمة. قال له سيدنا يعني انتم متصلون، انا شو اسوي يعني شنو؟ قال لا يا ابني، انت بهذه الروحية الشابة ورايح اوروبا وشايف العالم وشايف الاشياء الحلوة، هسه جاي هنا الى الشرق والى بلدك، همزين دورات تصلي باعتقاد بتوجه بحالة من الخضوع لله. أنا ما أدري هاي الصلاة اللي الآن 70 سنة أصليها هل هي مقبولة عند الله مو مقبولة عند الله، أنا شقول قدام رب العالمين. قام يحكي من هالكلام، وقال 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 إلى أن الولد قام يبكي، بكى أمام هذا الرجل الورع، أثر بكلمته في قلب هذا الولد. قصدي من هذه القصة بالمناسبة إلى هذه الآية، والذين آمنوا أتبعناهم واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. إحنا إذا شفنا أولادنا شوية نكبوا عن الطريق لا نطردهم، يعني لا نصير سبب في إبعادهم عن الدين أكثر فأكثر. ليش؟ لأنه شوية شفنا منه غير التزام. لا، حتى إذا بالأسبوع مرة يصلي لا بأس، خليه يصلي. حتى إذا الدورات يجي للمسجد بين سنة وأخرى هم يخالف، شجعه، شوقه أنه يجي أكثر بطريقة تنفذ إلى قلب الله الرحيم. يقول ألحقنا بهم ذريتهم. والإمام الصادق روحي فداه يقول ليقر بذلك أعينهم. وفي حديث آخر أيضا عن الإمام الصادق يقول إن أطفال شيعتنا من المؤمنين. هسه هذا الطفل اللي قلت أنا حول الأطفال الكبار، يعني المكلفين، المكلفون من الأولاد اللي التزامهم مو هالقد، هؤلاء الآباء يشفعون في حقهم. أما أكو ذرية صغار، يعني أولاد الصغار، وهذه الرواية وهذا الحديث حقيقة بلسم على جروح من فقد أولاد صغار في عمره. بعض الناس يتألمون، صحيح كل واحد يتألم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما افتقد إبراهيم ابنه بكى، البكاء طبيعي في الإنسان، عاطفة بشرية، عاطفة إنسانية، عاطفة نبوية أيضا. الإنسان يبكي لفراقه، لفراق الأول. ولكن شوفوا كيف أن الذرية الصغار أين موقعهم. يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه إن أطفال شيعتنا من المؤمنين تربيهم فاطمة عليها السلام. الأولاد الصغار الذين يموتون في سن مبكرة، عمره سنتين، رضيع يموت، 5 سنوات، 10 سنوات قبل التكليف، الإنسان يتأذى طبعا، ولكن لا يصل الأذى إلى أنه الإنسان يكفر لا سمح الله والعياذ بالله، يستنكر قضاء الله وقدره. لازم تعرف أن هالأولاد عندهم أمهم فاطمة، تربيهم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. بعدين الإمام الصادق يستشهد بهذه الآية، يقول قوله، يعني قوله تعالى ألحقنا بهم ذريتهم، قال يهدون إلى آبائهم يوم القيامة. فاطمة تجيبهم سلام الله عليها وتهديهم إلى أولادهم، إلى آبائهم. هذه من استشهاد الإمام الصادق حول هذه الآية. في آية، في رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق يقول إذا مات الطفل من أطفال المؤمنين نادى مناد في ملكوت السماوات والأرض ألا إن فلان ابن فلان قد مات. الولد هذا الصغير مات، فإن كان قد مات والداه أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين دفع إليه يغذوه، يعني تربيته في عالم البرزخ، الاعتناء به. شلون التربية في عالم البرزخ؟ أنا لا أدري. الغذاء للطفل في عالم البرزخ كيفيته لا نعلمه. المهم يحتاج الولد الصغير الميت إلى نوع من الرعاية في عالم البرزخ، إلى نوع من العناية في عالم البرزخ. فيأتي منادي في ملكوت السماوات أنه إذا واحد عند هذا أبوه ميت خلي يأخذه في عالم البرزخ، أمه متوفية تأخذه، وإلا إذا ما عند أحد ميت دفع إلى فاطمة عليها السلام تغذوه حتى يقدم أبواه أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين فتدفعه إليه، يعني تدفع فاطمة هذا الولد إليه. هذا الظاهر من هذه الآية. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. هذا الإيمان القليل، الالتزام القليل للأولاد يكفي في أن الله يلحق هؤلاء الأولاد إلى آبائهم المتدينين في الجنة، وما ألتناهم من عملهم من شيء. إحنا كرماء لا ننقص من أعمال الوالد، لا نأتي ونأخذ من قصور الوالد ونعطي للولد، لا، نعطيهم كلاهما، وكل امرئ بما كسب رهين. أما هذه الآية بالذات في رواية أنها أيضا تأويل هذه الآية حول سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، يقول محمد بن مسلم أحد أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام، قال: سمعت أبا جعفر، يعني الإمام الباقر، وجعفر بن محمد عليهم السلام يعني الصادق، يقولان: إن الله تعالى عوض الحسين بن علي من قتله، أو عوض الحسين من قتله أن جعل الإمامة في ذريته. الدنيا كل شيء بحسابه، الإمام الحسن، الله سبحانه وتعالى، مقابل القتل والاستشهاد يوم عاشوراء الله أتحف الإمام الحسين بأشياء. شنو؟ الأول أن جعل الإمامة في ذريته، والثاني أن جعل الشفاء أو الشفاء في تربته. هذا أيضا باب كبير ليس قصدنا الليلة. والثالث إجابة الدعاء عند قبره. والرابع: ولا تعد أيام زيارته جائيا وراجعا من عمره، يعني من عمر الإنسان. إذا إن شاء الله الطريق انفتح وذهبنا في خدمتكم إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، روحتنا ورجعتنا لا تحسب من العمر. يعني شنو لا تحسب من العمر؟ يعني ما نحاسب عليها. إذا صار في شيء هناك في الذنب يعفى لكرامة الإمام الحسين، تكريما للحسين عليه السلام. طبعا زائر الإمام الحسين ما يرتكب معصية، ما يصير واحد يروح إلى كربلاء لزيارة الحسين عليه السلام ويرتكب معصية، لا، ما يرتكب عادة. ولكن إذا صار لمن، يعني بعض الذنوب الصغيرة، هذا ما يحسب من عمره. لا تعد أيام زيارته جائيا وراجعا من عمره. محمد بن مسلم يقول، يعني كما يبين الحديث، كأنه فكر أن هذه الأمور ليست درجات للإمام الحسين نفسه، هذا لزواره، لشيعته، لمحبيه. يعني إحنا نستفيد، إحنا نستفيد أن الشفاء في تربة الحسين، نحن نستفيد عندما نذهب إلى زيارة الحسين أنه لا يحسب من عمرنا. طيب هو الإمام الحسين إيش حصل؟ هذا سؤال. قال محمد بن مسلم: فقلت لأبي عبد الله، يعني الصادق عليه السلام: هذه الخلال، الخلال يعني الخصال، الحسنات، الخواص، هذه الخلال تنال بالحسين، يعني نحن ننالها بواسطة الحسين، نحن شيعة الحسين نحصل هذه الكرامة تكريما للحسين. فما له من نفسه، هو الإمام الحسين شنو مقامه؟ إذا الشفاء في تربته، والدعاء تحت قبته أو إجابة الدعاء، وعمر الإنسان لا يحسب في زيارته، كل هذه الأمور تكريما للحسين، فالحسين هو شنو مقدار عظمته؟ فما له من نفسه. قال الإمام الصادق، قال: إن الله تعالى ألحقه بالنبي. الحسين درجته في درجة النبي، النبي قمة البشر، الحسين في درجته، هذا عظيم. ترى ماكو واحد درجته في الجنة مثل درجة النبي إلا علي بن أبي طالب، في رواية أنه جار للنبي، كما كان أخا له في الدنيا فهو أخوه في الجنة. أما شوف هذه الرواية تقول: إن الله تعالى ألحقه بالنبي صلى الله عليه وآله فكان معه في درجته ومنزلته. طيب ليش الاستدلال شنو؟ الاستدلال بهذه الآية. ثم تلا الإمام الصادق عليه السلام هذه الآية: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. إذا الذرية عند إيمان وشوية عند مصائب عند معاصي تلحق هذه الذرية بأبيها، فكيف بالحسين عليه السلام شهيد كربلاء روحي فداه الذي حفظ دين جده؟ هذا بعد ما عنده أصلا معصية، بل هو الذي حفظ دين جده. يقول الإمام الصادق: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. صلوا على محمد وآل محمد. هذه بعض تأويل هذه الآية الكريمة المباركة التي قلت لكم باب كبير واسع من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذه الرحمة المطلقة التي فقط يجب علينا أن نتمسك بذيلها. تارة الإنسان يرى ماء زلال هنيء جميل رائع ولكن ما يستفيد من هذا الماء. الرحمة الإلهية الواسعة المطلقة وشفاعة أهل البيت عليهم السلام، هذا مثل ذاك الماء الزلال اللي واحد ما يستفيد منه؟ لا، يجب أن نستفيد، بل يجب أن نستغل هذه العلاقة الموجودة بيننا وبين محمد وآل محمد. أخونا سماحة الشيخ الشاهرودي شرفنا، وإن شاء الله نستفيد من مجلسه المبارك حسب العادة الموعظة في آخر حديثنا من كل ليلة. نعظ أنفسنا جميعا. يقول الباقر، الإمام الباقر عليه السلام يقول: الجنة محفوفة بالمكاره. كلامنا في هذه الليالي كلها كانت حول الجنة، نشتاق إلى الجنة، بس يحتاج شوية صبر، يحتاج إلى شوية موقف، يحتاج إلى شوية عمل. الجنة محفوفة بالمكاره والصبر. شوف كلمة الصبر. الجنة محفوفة بالمكاره، نعم إهانة، تحمل، صبر على المعصية. فمن صبر على المكاره في الدنيا دخل الجنة. وجهنم محفوفة باللذات والشهوات، فمن أعطى نفسه لذتها وشهوتها دخل النار. يحتاج منا موقف صبر، موقف صمود، موقف كم يوم، بل ربما كم لحظة. ليش كم لحظة؟ لأن الإنسان ما يدري متى يموت. ربما الإنسان يموت، الله يطول أعماركم، ولكن من يدري، ربما الإنسان يموت بعد لحظة. فإذا صبر على أن لا يرتكب معصية، وإذا صبر على أن يطيع الله في الواجبات، وبعد لحظة مات يرتاح. الجنة محفوفة بالمكاره والصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالصبر، أن يوفقنا للصبر على المعصية والصبر على الطاعة، وأن يجعلنا من المرحومين في هذا الشهر، ولا يجعلنا من المحرومين، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.